يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 55 بعد 300. السلام عليكم. على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة وطعمها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى، بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية، بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب. تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. الطبق الرئيس على مائدة القمر إنه طبق الخلاص، طبق يوم الخلاص. هكذا عنون أئمتنا يوم الظهور بأنه يوم خلاصنا. هذا هو الجزء الثالث من الحديث الذي عنوانه الطبق الرئيس على مائدة القمر، طبق يوم الخلاص. عرضت لكم في الجزئين الماضيين اللقطة الإيرانية واللقطة العراقية واللقطة السورية، ووصلت معكم إلى اللقطة الرابعة، إنها اللقطة العالمية. الحديث أقرأه عليكم من غيبة النعماني، من الطبعة نفسها التي أشرت إليها فيما سبق. إنه الحديث 13 في الصفحة 62 بعد 200 بسنده، بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الرواية طويلة وإنما أخذت منها سطورا. هذه السطور تعرض لنا اللقطة الرابعة، إنها اللقطة العالمية. حال الناس في الأرض كلها في الزمان الملاصق لزمن الظهور الشريف. الإمام الباقر هكذا حدثنا: لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس. ومر الكلام في معنى الخوف هذا، وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك. فهناك أوبئة، أمراض ستنتشر في هذا العالم قبل أن تتحرك هذه الحالة النفسية الشديدة التي ستهيمن على النفوس. لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس. وقلت من أن الخوف ليس له من لون واحد، وعددت لكم ألوان الخوف. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم كي أنتفع من الوقت في بيان ما بقي من المطالب. لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس، وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس، وطاعون قبل ذلك، وسيف قاطع بين العرب، واختلاف شديد في الناس، وتشتت في دينهم، خصوصا في واقعنا الشيعي، وتشتت في دينهم، وتغير من حالهم بسبب كل هذه الأمور المتقلبة. فالحياة ستكون مضطربة، والأوضاع متقلبة، وسيكون الزمان كالحا، وستكون الأحداث فاضحة. هذا هو الذي سيجري. كل هذا سيؤدي إلى إصابة الناس بكآبة عالمية. الكآبة ستضرب خيمتها في كل بقاع الأرض، وسيرتفع أنين الناس من قسوة الكآبة في كل مكان. ستتحول الحياة إلى شيء ليس فيه من مزاج طيب أو من طعم يرغب الناس فيه. كل شيء سيكون نافرا ومنفرا. إنها الكآبة العالمية. قد نلاحظ بداية خيوطها بدأت تتراءى لنا. واختلاف شديد في الناس، وتشتت في دينهم، وتغير من حالهم، حتى يتمنى المتمني. ماذا يتمنى؟ حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا. هذا الكلب ليس بالضرورة أن يكون بسبب الغلاء أو بسبب المجاعة، قد يشكل الغلاء سببا في بعض البقاع من الكرة الأرضية لهذا الكلب، وقد تشكل المجاعات ونقص الطعام والغذاء قد يشكل ذلك سببا لكلب الناس، لكن الرواية لا تتحدث عن هذا فقط. هذا الكلب سيكون في البلدان الغنية أيضا، وسيكون في البلدان التي تحترم الدساتير والقوانين، وسيكون في البلدان المتقدمة أيضا، كلب في كل مكان. المراد من الكلب هنا انتقاص القيم في بعض الأمكنة وانتفاء القيم في أمكنة أخرى. حينما تداس القيم بالأحذية وبالأرجل فإن النتيجة ستكون كلبا بين الناس. إنني أتحدث عن القيم بكل أنواعها، هناك قيم دينية، وهذه القيم قد غسلنا أيدينا منها منذ زمن بعيد. هناك قيم إنسانية توجد في بعض المجتمعات، في المجتمعات الأوروبية في أيامنا هذه بدأت هذه القيم تتعرض إلى صدوع واضحة، فالنظرة الإنسانية في المجتمع الأوروبي في أيامنا هذه خصوصا بعد الكورونا ليست هي كالتي في الزمن السابق ما قبل كورونا. القيم بدأت تتهاوى في بعض البلدان بنحو يسير، وفي بلدان أخرى بنحو كبير. فهناك قيم دينية وهناك قيم إنسانية، وهناك قيم حضارية، وهناك قيم قانونية، وهناك قيم ثقافية، وهناك قيم أخلاقية ذاتية، بغض النظر عن أنواع القيم التي أشرت إليها. قد يمتلك الإنسان بعيدا عن الدين والحضارة وسائر أنواع القيم، قد يمتلك قيما أخلاقية شخصية ذاتية. هذه القيم أيضا ستتلاشى. حينما تتلاشى القيم وتداس بالأحذية والأرجل فإن الكلب هو الذي سيهيمن على واقع الحياة، وهذا هو الذي يحدثنا عنه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. قد يكون الفيروس الأول لهذا الكلب قد يكون بسبب الحالة الاقتصادية، بسبب الفقر، بسبب الجوع، بسبب الغلاء، بسبب تردي أوضاع المعيشة اليومية، قد يكون أصل الفيروس قد خرج من هنا، لكن الأسباب كثيرة، الأمر ليس منحصرا بالحالة الاقتصادية، هناك الكثير من الأسباب. من أهم هذه الأسباب فشل الأطروحات الإنسانية، مثلما فشلت الماركسية في برنامجها الاشتراكي، وحينما فشلت اشتراكية الماركسية فشلت الشيوعية قبل أن تطبق، لأن الدول الماركسية ما طبقت الحالة الشيوعية، وإنما طبقت في تلك البلدان مقدمة الحالة الشيوعية والتي تسمى بالاشتراكية. فالاشتراكية فشلت، وحينما فشلت سجلت بشكل رسمي فشل الشيوعية، وهي بعد لم تطبق على أرض الواقع. الرأسمالية هي الأخرى فشلت، ولذا هنا في الغرب يبحثون عن طريق جديد. أتحدث عن المنظرين، أتحدث عن المفكرين، يبحثون عن طريق ثالث، لكنهم ما وصلوا إلى نتيجة إلى هذه اللحظة. فإن الرأسمالية وإن كانت أفضل من الشيوعية والاشتراكية تريليونات المرات، بدأت الصدوع الواضحة في سياجها وحتى في أساساتها. أما الأنظمة الدينية فتلك طامة لا تشابهها ولا تماثلها طامة من جميع الأنواع، وعلى اختلاف الحجوم والقياسات، لقد فشلت الأنظمة الدينية فشلا ذريعا لا مثيل له. فشلت الماركسية وفشلت الحالة الدينية، وبدأ الفشل يظهر شيئا فشيئا في المنظومة الرأسمالية، لكنها بقيت هي الأفضل ولا زالت هي الأفضل، وهذا هو الذي نشهده على أرض الواقع، إلا أن الصدوع بدأت تظهر واضحة في هذه المنظومة المتحكمة بالعالم. هذا الفشل الواضح، عدم الثقة بالحكومات، كنا سابقا في العالم الثالث لا نثق بحكوماتنا، بدأ الغربيون لا يثقون بحكوماتهم. هذه القضية أخذت تظهر بنحو تدريجي. الثقة القديمة بالأنظمة الغربية ما بقيت على حالها. صحيح نحن لا نستطيع أن نقارن بين حسن الأنظمة الغربية وبين قبح الأنظمة الماركسية والأنظمة الدينية على اختلاف أنحائها وأشكالها، لكن بدايات الانهيار أخذت تلوح، ويبدو أنهم قادرون على تصحيح واقعهم، ليس كحالنا في العراق مثلا أو في الدول العربية والإسلامية الأخرى، يبدو أنهم قادرون على تصحيح أوضاعهم بنسبة قليلة بنسبة كثيرة. هذا الأمر يختلف من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، ومن برنامج إصلاح إلى برنامج إصلاح آخر، وهكذا. فهذا هو الواقع الذي ستكون عليه حياة الناس في كل بقاع الأرض في الزمن الملاصق لظهور إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك، قبل كل هذه الوقائع، وسيف قاطع بين العرب واختلاف شديد في الناس وتشتت في دينهم وتغير من حالهم، حتى يتمنى المتمني التمني أن يرغب الإنسان في أن يتحقق له الأمر المستحيل، فإن الموت ليس بيده. الأمنيات هي الأمور التي يرغب الإنسان في تحققها مع أنها تبدو مستحيلة، يستحيل أن تتحقق، لكن الإنسان يتمناها، يرغب فيها، يريد حصولها. حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا، وأكل بعضهم بعضا ليس الحديث عن أكل مادي، الحديث هنا عن أكل معنوي، عن ظلم الناس، عن أكاذيب الناس، عن دجل الناس واحتيالهم، عن وعن وعن. وأخطر ما في ذلك نفاق الناس، إن كان نفاقا دينيا أو كان نفاقا عقائديا في نفس الدين، أو كان نفاقا سياسيا عند الساسة، أو كان نفاقا اجتماعيا حينما ذكرت النفاق العقائدي، إنه نفاق رجال الدين، إنه نفاق مراجع الدين من الشيعة وغيره. فهناك نفاق ديني عند عامة المتدينين، وهناك نفاق عقائدي إنه عند كبار رجال الدين عند مراجع الشيعة وغيرهم من الديانات الأخرى، وهناك نفاق سياسي عند الساسة والحكام، وهناك نفاق مجتمعي في بنية العلاقات المجتمعية. هذا هو أخطر ما في الموضوع، والذي سيقود إلى كلب حقيقي بين الناس. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع، ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام، ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. الكلب الذي سيهيمن على الحياة البشرية في مختلف بقاع الأرض في الزمن الملاصق لظهور الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، دواؤه الناجع هنا، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ومن زيارة الحسين صلوات الله عليه المطلقة الأولى بحسب تبويب مفاتيح الجنان للمحدث القمي. الزيارة المنقولة عن الكافي الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والتي جاء فيها: من أراد الله بدأ بكم، هم وجه الله. البداية عندهم والنهاية عندهم، هم وجه الله. هكذا نخاطب إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ البداية من هنا والنهاية هنا أيضا. من أراد الله بدأ بكم، بكم يبين الله الكذب. الكذب هو أساس النفاق، والنفاق هو أخطر شيء يقود الناس إلى هذا الكلب الذي حدثنا عنه إمامنا الباقر صلوات الله عليه. إنني أشير إلى النفاق بكل أنواعه التي ذكرتها لكم قبل قليل. من أراد الله بدأ بكم، بكم يبين الله الكذب، وهذه الباء باء السببية. من أراد الله بدأ بكم فأنتم سببنا إلى الله، نحن ليس لنا من طريق إلى الله، أنتم طريقنا، أنتم الصراط المستقيم، دينكم الصراط المستقيم، ولايتكم الصراط المستقيم، قرآنكم الصراط المستقيم، أحاديثكم، أدعيتكم، زياراتكم، عقيدتكم السليمة هي الصراط المستقيم. كل شيء ينسب إليكم، يصدر عنكم. إننا نشم فيه رائحة الصراط المستقيم، ولذا فأنتم السبب المتصل بين الأرض والسماء، أنت يا بقية الله. هكذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف: أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أنتم سببنا إلى الله، وأنتم بابنا إلى الله. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أنت أنت ومن غيرك يا بقية الله، أنت أنت. من أراد الله بدأ بكم، بكم يبين الله الكذب. حينما نكون صادقين في وفائنا والتزامنا ببيعة الغدير، حيث نأخذ تفسير قرآنهم منهم، وحيث نفهم حديثهم بحسب قواعد تفهيمهم، سيتبين لنا الصدق من الكذب. من أراد الله بدأ بكم، بكم يبين الله الكذب، وبكم يباعد الله الزمان الكلب. الزمان الكلب هو الزمان الذي يكون أهله وأبناؤه قد هيمنت عليهم حالة الكلب هذه، الزمان الذي هو الوقت لا يوصف بأنه زمان كلب إلا بسبب الكلب في أبنائه. حينما يصاب أبناؤه أبناء الزمان بالكلب، فإن الزمان سيكون زمانا كلبا. من أراد الله بدأ بكم سادتي آل محمد، بكم يبين الله الكذب، وبكم يباعد الله الزمان الكلب. إنها مباعدة، الزيارة ما قالت وبكم يبعد الله الزمان الكلب أو يبعد الله الزمان الكلب. الزيارة ما قالت هذا، قالت يباعد من المباعدة، والمباعدة مفاعلة، يعني أن الإنسان له دور في هذه المباعدة، وهذا الدور هو الالتصاق بإمام زماننا، هذا الدور خدمة صاحب الأمر، مثل ما يقول الصادق صلوات الله عليه: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. حينما نلتصق بخدمته، وحينما يكون عملنا وتفكيرنا في دائرة التمهيد لمشروعه، فإننا سننجو من حالة الكلب هذه، لن نكون مصابين بهذا السعار، بهذا الكلب. النجاة هنا هنا هنا. هكذا نسلم على إمام زماننا في زياراته الشريفة، من أنه عين الحياة، ومن أنه سفينة النجاة. فمن أراد النجاة هذا هو برنامج النجاة. من أراد الله بدأ بكم، بكم يبين الله الكذب، وبكم يباعد الله الزمان الكليب. ثم تستمر الزيارة الشريفة وهي تحدثنا عن الوقائع التي ستقودنا إلى عصر ظهور إمام زماننا، بل إلى طلائع الرجعة العظيمة. الزيارة هكذا تحدثنا: وبكم يباعد الله الزمان الكلب، وبكم فتح الله، بكم فتح الله. إنما نال آدم ما نال من علو حتى سجدت الملائكة له لقبسة نور من محمد وآل محمد أشرقت فيه. وأما الختام فعند الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة: وبكم فتح الله. إنني أتحدث عن الدنيا وليس عن الوجود، وإلا فهم فاتحة الوجود وهم خاتمته، لكنني لست بصدد الحديث عن هذه الجهة، وإنما بحسب ما تقودني هذه العبائر في هذه الزيارة الشريفة، لأنها تتحدث في أجواء دنيانا. وبكم فتح الله، وبكم يختم الله، وبكم يمحو ما يشاء ويثبت. عصر الغيبة الطويلة إنها وقائع البداء التي لا نعرف أسرارها، يعرفها إمام زماننا، لأنها تصدر بأمره، لأنها تصدر عن إرادته. الزيارة تقول: إرادة الرب في مقادير أموره، مقادير الأمور، إنها مقادير القضاء والقدر، حيث يكون البداء حاكما على كل ذلك. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، والصادر عما فصل من أحكام العباد. أعود إلى عبائر الزيارة الشريفة. وبكم فتح الله، وبكم يختم، وبكم فتح الله، وبكم يختم الله، وبكم يمحو ما يشاء ويثبت، وبكم يفك الذل من رقابنا. أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ هكذا نخاطبه صلوات الله عليه في دعاء الندبة الشريف، نخاطب إمام زماننا. أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ الأولياء هؤلاء هم المتوجهون إليه. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ وهنا سيزول الكلب ويتلاشى. هذا هو العلاج، وهذا هو الدواء الناجع والبلسم الشافي والترياق الحكيم والإكسير العظيم. وبكم يفك الذل من رقابنا، وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها. هذا المضمون شرحته لكم حين حدثتكم عن ثأر الحسين وعن دم الحسين الملتصق بذمة كل واحد منا. هذه ترة الحسين، هذا ثأر الحسين، الوفاء لثأره بالتمهيد لمشروع ثائره، لمشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. مر الكلام في هذا، لا أريد أن أعيد المضامين التي تقدم ذكرها بالتفصيل في الحلقات الماضية. يمكنكم أن تعودوا إلى مجموعة حلقات هذا هو الحسين كي تطلعوا على التفاصيل. وبكم يفك الذل من رقابنا، وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها. كل هذا يرتبط بالعصر القائمي، وشيئا فشيئا ها نحن نتجه إلى الرجعة العظيمة. وبكم تنبت الأرض أشجارها. أفضل حالة إنبات في زمان الرجعة، في نهايات العصر القائمي تدريجا وتدرجا للوصول إلى طلائع الرجعة العظيمة. وبكم تنبت الأرض أشجارها، وبكم تخرج الأرض ثمارها، وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها، وبكم يكشف الله الكرب، وبكم ينزل الله الغيث وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقر جبالها عن مراسيها. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم سادتي آل محمد وتصدر من بيوتكم، والصادر عما فصل من أحكام العباد. هؤلاء أئمتنا وهذه عقيدتنا وهذا هو ديننا. هل تعرفون دينا أجمل من هذا الدين؟ هل تعرفون عقيدة أكثر ما يمكن أن تكون رصانتها؟ هل تعرفون مذاقا يأتي منسجما مع الفطرة السليمة والوجدان النظيف؟ هل تجدون عمقا معرفيا أعمق وأدق وأوفق مع العقل والمنطق والذوق المعرفي الواضح؟ هل تجدون شيئا يمكنكم أن تقارنوه مع هذه الحقائق في كل ما ذكرت لكم، إن كان في هذه الحلقة أو ما ذكرته لكم طيلة حياتي؟ هؤلاء هم أئمتنا وهذا هو ديننا. وإذا أردنا الخلاص من الكلب الذي حدثتنا رواية الباقر عنه، فإن وصفة العلاج هذه بين أيديكم. هناك عند حسين، ولكن بهذه المعرفة، بهذه المعرفة، من زار قبر الحسين عارفا بحقه، من زار الحسين عارفا بحقه، قطرة بل قطيرة بل قطيرة قطيرة من فيض معرفة الحسين، هذا الذي كنت أحدثكم عنه، لا أقول إلا أن يردد لساني يا حسين يا حسين يا حسين. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال: ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة، حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا. فخروجه، خروج القائم، فخروجه صلوات الله عليه إذا خرج يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا. هذه هي الكآبة العالمية التي حدثتكم عنها، اليأس، فقدان الأمل. وفقدان الأمل يعني أن الحياة لا أقول تساوي صفرا، إنها تحت الصفر. قوام الحياة بالأمل، حتى لو كان أملا ضعيفا فاترا، الأمل هو محرك الالتصاق بالحياة. من دون الأمل لا نستطيع أن نفعل شيئا. الإنسان حين يكون فاقدا للأمل بشكل كامل لا تتحرك شهواته، لا تتحرك شهوة الطعام وشهوة الشراب وأية شهوة أخرى عنده، لن يكون راغبا بشيء من هذه الدنيا التي كان يقتل نفسه عليها حينما كان ذا أمل في الحياة. الأمل محرك الحياة، الأمل دافع الإنسان إلى أن يواصل درسه وأن يواصل عمله وأن يواصل تجارته وأن يواصل أعماله الدينية والدنيوية. الأمل أساس الأسس في الحياة. فحينما يهيمن اليأس إنها الكآبة العالمية التي ستسيطر على الناس، فخروجه خروج القائم صلوات الله عليه إذا خرج يكون اليأس والقنوط. القنوط ألعن من اليأس، أشد من اليأس. القنوط حالة تتجاوز اليأس، وربما أريد بالقنوط أعلى درجات اليأس. فخروجه إذا خرج يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا. المراد من الفرح حماس الحياة الذي يتفرع على الأمل. نحن حينما نستيقظ صباحا ونتوجه إلى أعمالنا يحدونا أمل بدرجة وأخرى. حينما نخطط لمشروع من المشروعات في حياتنا الشخصية أو في حياتنا الأسرية أو في حياتنا المجتمعية، في حياتنا الدنيوية أو في حياتنا الدينية، حينما نخطط لمشروع من المشروعات الذي يحدونا ويدفعنا هو الأمل. الأمل أننا سنستمر في البقاء حتى نكمل هذا المشروع. الأمل في أن المشروع سيكون ناجحا، أكان دنيويا أم كان دينيا. الأمل في أننا سننتفع نحن ومن نحب من النتائج النافعة والمفيدة من هذا المشروع. الأمل هو هذا الذي يحدونا ويدفعنا. من دون الأمل لا نستطيع أن نواصل حياتنا أبدا. المنتحرون لماذا ينتحرون؟ لأن الأمل عندهم تحت الصفر. هذا هو سبب الانتحار. قد يقول قائل من أن المنتحر انتحر بسبب الظلم الواقع عليه أو بسبب المضايقات أو بسبب الديون الكثيرة أو هذه آثار وهذه أعراض. الحقيقة في أن الدافع الذي يدفع المنتحرين هو فقدان الأمل، ضياع الأمل. فحينما تشتد عليهم المشاكل ولا يجدون منفذا ولا يجدون حلا للخلاص منها فليس هناك من أمل إذن، من هنا ينتحرون. هناك سبب واحد للانتحار، فقدان الأمل. لكن الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الأمل كثيرة، كثيرة جدا، لا يمكننا أن نحصرها بعدد معين، لأن النفوس البشرية مختلفة. فكل شخص هناك سبب من الأسباب يؤدي به إلى أن يكون فاقدا لأمله. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزلوا الرملة. فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. فخروجه، خروج القائم صلوات الله عليه، إذا خرج يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا. من أين يأتي الفرح والناس في كلب والناس في نفاق والغلاء منتشر والمجاعة أكلت هذا البلد أو ذاك والأمراض عصفت بالناس والناس فقدت ثقتها بحكوماتها وبأديانها، فقدت ثقتها برجال الدين وبالساسة وبشيوخ العشائر وبكل الذين كانوا يتوقعون الخير فيهم والخير منهم. فمن أين يأتي الفرح؟ فخروجه إذا خرج يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا. فيا طوبى، فيا طوبى، فيا طوبى. طوبى في اللغة، فيا طوبى هنيئا، مبارك، فوز عظيم للذي يقال له يا طوبى. وطوبى في ثقافتنا الشيعية عنوان شجرة الولاية، أصلها في بيت علي وفاطمة في الجنان. الروايات حدثتنا عنها، وحدثتكم أيضا عن شجرة طوبى في حلقات متقدمة من حلقات هذا البرنامج. فيا طوبى، فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، هؤلاء الذين لم يكونوا في تشتت من دينه. مر علينا وصف الناس واختلاف شديد في الناس وتشتت في دينهم وتغير من حالهم، حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا. قرأنا في زيارة الحسين صلوات الله عليه: وبكم 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 يباعد الله الزمان الكلب. هؤلاء هم الذين لم يصابوا بالكلب، لم يصابوا بهذا السعار البشري. فيا طوبى لمن أدركه، لأن الزمان الذي وصف بتلك الأوصاف زمان قريب من يوم ظهوره، فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، من الذين لم يكونوا في تشتت من دينهم. التشتت في الدين ما هو سببه؟ سببه العقيدة المتشتتة. وما هو سبب العقيدة المتشتتة؟ المصادر المتشتتة، العقيدة التي لا تؤخذ من قرآنهم المفسر بتفسيره، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، تلك عقيدة متشتتة. فإذا ما تشتتت تلك العقيدة ما بين عقيدة الأشاعرة والمعتزلة، ما بين عقيدة الصوفية والقطبية، ما بين عقيدة هذا المرجع المقصر وذلك المرجع البتري المرجئي، تشتت الدين. وهذا هو الذي عليه شيعة المراجع الآن، لا دين لهم، عقيدتهم متشتتة، جاءوا بها من الأشاعرة في بعض جهاتها، ومن المعتزلة في جهات أخرى، ومن الصوفية في جهة ثالثة، ومن القطبية، وهكذا وهكذا وهكذا. تشتتت عقائدهم فتشتت دينهم. أما هؤلاء الذين هم أنصاره، دينهم ليس متشتتا، لأنهم أوفياء لبيعة الغدير. الوفي لبيعة الغدير سيكون ملتزما بعهودها ومواثيقها، فإذا التزم بعهودها ومواثيقها أخذ العقيدة فقط من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، وكان لدينه أصل واحد، وكان متبرئا من منظومة أصول الدين الخمسة، منظومة الضلال، منظومة العداء والنصب للعترة الطاهرة، بحسب ثقافتهم، بحسب موازينهم، بحسب قرآنهم المفسر بتفسيرهم، بحسب حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، والويل كل الويل لمن ناواه وخالفه وخالف أمره وكان من أعدائه، من أولئك الذين قد تشتت دينهم. ولذا فإن مراجع النجف وكربلاء الذين دينهم متشتت سيخرجون لحرب إمام زماننا، ويقولون له من أن الدين في خير، نحن لسنا بحاجة إلى دينك، ألا لعنة عليهم، دينهم غير دينه، هذا دين الضلال، نحن لسنا بحاجة إليك، لسنا بحاجة إليك، لسنا بحاجة إلى دينك، لأن دينهم هو الدين المتشتت، وأما الدين المجتمع هو دين الحجة ابن الحسن. ومن هنا فإن الإمام في أول ظهوره سيجمع العقول، وجمع العقول جمع للدين، لكن هؤلاء الذين في النجف، إنني أتحدث عن مراجع شيعة الطوسي، عن مراجع سقيفة بني طوسي، هؤلاء دينهم غير دين الحجة ابن الحسن، كتبهم شاهدة على ذلك، عقائدهم التي يتحدثون عن بعض جوانبها في بياناتهم، في دروسهم، في فضائياتهم، ما يتحدث به حميرهم الخطباء على المنابر خصوصا في مثل هذه الليالي والأيام. أتحدث عن الخطباء الذين يقال لهم الخطباء الحسينيون الحمير، وهم حقيقة حمير. واقعهم هكذا يقول، مجالسهم هكذا تقول، منابرهم هكذا تقول. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقة الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره. هؤلاء هم الذين يحدثنا عنهم إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. إنه الحديث الأول من الصفحة 36 بعد 300 من كتاب غيبة النعماني نفسه، بسنده، بسند النعماني، عن أبي بصير عن كامل، وهذا هو كامل التمار، عن كامل عن أبي جعفر عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الغرباء هؤلاء هم الذين سيكونون أنصارا لإمام زماننا. لماذا صاروا غرباء؟ لأنهم يعتقدون بالعقيدة التي سيدعو إليها إمام زماننا، وتلك العقيدة هي هذه التي في قرآنهم وفي حديثهم، فحديث الثقلين يشهد على ذلك: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. العقائد والحقائق التي سيدعو إليها إمام زماننا أصولها وأساسها في الكتاب وحديث العترة ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. الغرباء هم هؤلاء، تكون عقيدتهم مختلفة عن العقيدة الشائعة. من هو الغريب؟ الغريب الذي لا يشبه الأكثر من الناس، هذا هو الغريب. قارنوا بين منهج قناة القمر وبين سائر القنوات الشيعية، قارنوا بين منهج هذا المتحدث الذي يحدثكم الآن ومنهج سائر المتحدثين من الشيعة، من المراجع أنفسهم، من أبنائهم، من أصهارهم، من وكلائهم، من تلامذتهم، من الحوزة النجفية الكربلائية بكل تفاصيلها وتفاريعها. قارنوا بين حديث المتحدث هذا وحديث غيره. حديثه حديث الغرباء، وهذه القناة قناة الغرباء، غريبة في طرحها، غريبة في ذوقها، تتبرأ علنا من آلهة الشيعة، من المراجع السفلة في حوزة النجف وكربلاء، من هؤلاء الأغبياء. هذه القناة، هذه الفضائية غريبة، وهذا المتحدث غريب، لأنه يدعو إلى منهج غريب. هذا المنهج يتبرأ من السقيفتين ويبايع البيعتين، يتبرأ من سقيفة بني ساعدة ويتبرأ من سقيفة بني طوسي، ويبايع بيعة الغدير الأول وبيعة الغدير الثاني. هذا المنهج له وجود في الأجواء الشيعية في أي مكان. عند الخطابيين الأنجاس ألا لعنة الله عليهم، أم عند القطبيين من أتباع سيد قطب وحسن البنا وأمثال هؤلاء النواصب، أم عند الطوسيين من أتباع الشافعي أولئك المرجئة، أولئك المقصرة، أولئك الناصبة، أولئك البتريون؟ أتحدث عن المرجع الأعلى في النجف الآن وسائر مراجع النجف وكربلاء. منهج غريب يطرح في هذه الفضائية، هذا هو منهج الغرباء، إنه المنهج الذي يستند إلى القرآن المفسر بتفسيرهم فقط، وإلى الحديث المفهم بقواعد تفهيمهم فقط. منهج غريب بتمام المعنى عن سائر المناهج البترية المتوفرة لديكم يا أيها الشيعة. أنتم لستم شيعة للحجة ابن الحسن، أنتم شيعة الطوسي، أنتم شيعة السيستاني، أنتم شيعة مراجع النجف وكربلاء. هذه الحقيقة من الآخر. إمامنا الباقر يقول: إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد. هذا الأمر الجديد موجود في الكتاب وفي حديث العترة الطاهرة: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد، كما دعا إليه رسول الله وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أنا لا أستطيع أن أذهب إلى بلدي وأنا عراقي، أنا عراقي 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 حتى ينقطع النفس، وأنا عربي 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 حتى ينقطع النفس. لا أستطيع أن أذهب إلى بلدي كي أحدث بحديث عقيدتي، إنني أبقى في البلاد الغريبة في بلاد الغرب، وهذا هو دين الغرباء، هؤلاء هم الغرباء. إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله، وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أليس غريبا؟ أخاطب الذين يتابعون حديثي الآن في النجف في كربلاء أو في سائر البقاع الشيعية، أليس غريبا أنكم تأخذون دينكم من متحدث يتحدث إليكم من عاصمة الغرب من لندن، وما عندكم لا في النجف ولا في كربلاء ولا في الكاظمية من متحدث يتحدث حتى بنسبة 1 بالألف من مستوى الحديث الذي يتحدث به هذا الغريب في بلاد الغربة؟ أليس غريبا هذا؟ فأين حوزتكم؟ وأين دينكم؟ وأين فطاحلكم؟ إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله، وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي حديث آخر، إنه الحديث الثاني، عن أبي بصير عن إمامنا الصادق، الحديث السابق عن أبي بصير عن كامل عن إمامنا الباقر، الحديث الثاني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق، صلوات على الباقر والصادق. الإمام يقول: الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقلت: اشرح لي هذا أصلحك الله. فقال: مما يستأنف الداعي منا، الداعي منا هو القائم صلوات الله عليه، هو الحجة ابن الحسن. فقال: مما يستأنف، يستأنف يبدأ بداية جديدة، فقال: مما يستأنف الداعي منا دعاء جديدا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن ماذا نخاطب إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف؟ هكذا نخاطب الحجة ابن الحسن، فنقول: أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ عملية إحياء، لماذا؟ لأن مراجع الشيعة قد أماتوا الكتاب. كيف أماتوا؟ حينما نقضوا بيعة الغدير ولم يفسروا الكتاب بتفسير علي وآل علي، ألا لعنة على تفاسير حوزة النجف، ألا لعنة على منهجهم القذر. ألا لعنة على فقههم وكتبهم واستنباطاتهم القذرة، إنهم أماتوا الكتاب. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ لماذا؟ لأن مراجع النجف وكربلاء قد أماتوا معالم الدين، وحينما أماتوا معالم الدين أماتوا المتدينين، أصبحوا كائنات ميتة، أصبحوا كائنات متعفنة. فالميت سيكون متعفنا، أصبحوا كائنات قبيحة الرائحة. أتحدث عن رائحة الدين، فرائحة دينهم قبيحة منفرة، تفوح منها رائحة سقيفة بني ساعدة، تفوح منها رائحة الطوسي الشافعي، تفوح منها رائحة نصب الأشاعرة والمعتزلة. هذه رائحة دينكم أنتم الذين تقولون إننا شيعة مراجع النجف وكربلاء. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ الإمام لا يتحدث عن الأزهر هنا ولا عن الوهابيين. الدين عنوان خاص بمحمد وآل محمد، الدين هو الإمام، وفي زمان الغيبة الدين عقيدتنا بالإمام، وعقيدتنا نأخذها من الكتاب وحديث العترة. وهؤلاء الأغبياء في النجف وكربلاء أماتوا هذه العقيدة حين نقضوا بيعة الغدير، وقد خاطبهم إمام زماننا في الرسالة الأولى التي بعثها إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة، وهو يحدثهم عن أن أكثرهم قد نقض بيعة الغدير وخانها، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ألا لعنة على منهجهم، ألا لعنة على حوزتهم، ألا لعنة على مرجعيتهم، ألا لعنة على دينهم، ألا لعنة على عقيدتهم الناقضة لبيعة الغدير. هذه هي الحقيقة من الآخر، من دون مجاملات. وهذا هو دين الغرباء، هذا هو دين الغرباء، هذا هو الطرح الغريب. فطوبى للغرباء. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ وفي المصدر نفسه في غيبة النعماني في الصفحة 50 بعد 300، إنه الحديث الأول من الباب 25 بسنده، بسند النعماني عن شيخه الكليني عن زرارة قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: أعرف إمامك، إننا أخذنا البرنامج الذهبي من هنا، أعرف إمامك، فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. ماذا يقول برنامجنا الذهبي؟ أعرف إمامك وعرف بإمامك. رجاء أعرضوا لنا برنامجنا الذهبي. البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. الصادق هكذا يقول لنا: أعرف إمامك، فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. تقدم هذا الأمر أو تأخر، الإمام يتحدث عن وقت الظهور الشريف وعن تحقق المشروع المهدوي على أرض الواقع. الحديث الثاني أيضا بسنده، بسند النعماني عن شيخه الكليني عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله، سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه، سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فقال: يا فضيل، أعرف إمامك، أعرف إمامك يا فضيل، يا فضيل، أعرف إمامك، فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره، لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه، من قعد تحت لوائه، أي أنه من أقرب الناس إليه، ومن أنه في لحظة الحرب الحاضرة. يا فضيل، يا فضيل، هذه الكلمات علينا أن نتذكرها دائما. لخصتها لكم في البرنامج الذهبي: أعرف إمامك وعرف بإمامك. يا فضيل يا فضيل أعرف إمامك، فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره، لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه. الإمام هنا حين استدرك لم يكن قد استدرك جهلا، ولم يكن قد استدرك نسيانا، وإنما الناس على مراتب، فهناك من يكون قاعدا في عسكر الإمام، يكون متواجدا في المكان الذي يتواجد فيه الإمام، وهناك من يكون قاعدا تحت لوائه من أقرب الناس إليه وهو في لحظة الجهاد الحاضرة. الناس على مراتب. هذا الاستدراك لا من نسيان ولا من جهل ولا من اشتباه، هذا الاستدراك لبيان منازل ومراتب الناس. فهناك من هو قاعد في عسكر الإمام حتى لا يتصور المتصور بأن الجميع هكذا، فقال الإمام لا، بل بمنزلة من قعد تحت لوائه هناك مراتب ومراتب للذين يعرفون إمام زمانهم كما يريد إمام زمانهم ويموتون قبل ظهوره الشريف. يا أيها الشيعة أعرفوا إمامكم، أعرفوا إمامكم بعيدا 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 عن جهل مراجعكم. مراجعكم جهال، جهال أخبياء لا يعرفون إمام زمانهم، وسأثبت لكم ذلك، سأثبت لكم غباء مراجعكم وغباء حوزتكم، سأثبت لكم ذلك من ألسنته من كتبه، ستأتينا الليالي القادمة. يا أيها الشيعة أعرفوا إمام زمانكم بعيدا 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 عن جهل مراجعكم من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل. هذا هو الدين الغريب، هذا هو دين الغرباء، فطوبى للغرباء. الغرباء هم العارفون لإمام زمانه، الغرباء هم هؤلاء. في الصفحة 52 بعد 300 إنه الحديث السابع، بسنده بسند النعماني عن حمران ابن أعين، هذا أخو زرارة، عن حمران ابن أعين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول لحمران أعرف إمامك، أعرف إمامك. هذه الكلمة ترددت كثيرا على ألسنة أئمتنا، ومن هنا جعلناها أساسا لبرنامجنا الذهبي. أعرف إمامك، أعرف إمامك، فإذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أم تأخر. فإن الله عز وجل يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن عرف إمامه كان كمن هو في فسطاط القائم عليه السلام. المضمون واضح واضح. طوبى للغرباء، هؤلاء هم الغرباء. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. خلاصة القول: إذا كنتم تبحثون عن دين الغرباء فلقد لخصت العقيدة لكم في مجموعة حلقات أعرف إمامك، مجموعة حلقات أعرف إمامك، وهي مجموعة معنونة بهذا العنوان من حلقات برنامج الخاتمة، من حلقات هذا البرنامج، موجودة على الشبكة العنكبوتية. وإذا سنحت فرصة فإننا سنعيد بثها على هذه الشاشة. دين الغرباء هو عقيدة الغرباء، وعقيدة الغرباء هي العقيدة التي تؤخذ من المصدرين فقط، من القرآن المفسر بتفسيرهم والحديث المفهم بقواعد تفهيمهم. لقد نقيت لكم قطعا بقدر ما أستطيع، لا أدعي من أن ما جمعته لكم في هذه الحلقات من أنه كامل، الكامل لا يصدر إلا عن الكامل، وليس هناك من كامل إلا الحجة ابن الحسن. صحيح أنا نقلت عن الكاملين، نقلت عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم وعن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، ولكنني ناقص، فالناقص حين ينقل عن الكامل ستظهر آثار نقصه فيما نقله عن الكاملين، لكن هذا غاية ما أستطيعه. صدقوني، في ليلة البارحة كنت أقول لأفراد أسرتي هنا في لندن، كنت أقول لهم من أنني لمدة زادت على 40 سنة وأنا أدرس العقائد وأبحث في العقائد وما تركت شيئا يمكنني أن أحيط علما به في هذا الباب إلا وأحط علما به بحدود استطاعتي. خلال هذه العقود لم أعطي ضمانا لدرس أو بحث أو تأليف، لم أعطي ضمانا من أنه يشتمل على العقيدة السليمة، لكنني أعطي ضمانا بعد هذه العقود وبعد هذا البحث والدرس والتحقيق، أعطي ضمانا بحدودي، بحدود نقصي، بحدود قصوري وتقصيري، أعطي ضمانا من أن العقيدة السليمة قد صببتها لكم في خارطة العقيدة السليمة في مجموعة حلقات أعرف إمامك فاعرفوا قيمتها. أقولها لكم وبكل جرأة، المكتبة الشيعية موجودة منذ بداية زمان الغيبة وإلى الآن، اذهبوا وقلبوا كتب العقائد عند المحدثين، عند الأخباريين، عند الأخباريين بحسب طريقتهم المحضة أو بحسب طريقتهم غير المحضة، عند الأصوليين الكلاميين أو عند الأصوليين المتفلسفين أو عند الأصوليين العرفانيين، فالأصوليون في حوزة الطوسي أصوليون كلاميون، وهناك أصوليون متفلسفون، وهناك أصوليون عرفانيون. ووجهوا أنظاركم إلى المدرسة العرفانية، إلى المدرسة العرفانية النجفية، مدرسة حسين قلي الهمداني، أو إلى المدرسة العرفانية القمية، إنها مدرسة القاضي سعيد القمي. وعودوا إلى المدرسة الشيخية بكل تفاريعها، إلى الكريم خانية أو إلى الإحقاقية أو إلى غيرهما بكل التفاريع، وعودوا إلى المدرسة التفكيكية، إلى المدرسة المعارفية، إنها مدرسة ميرزا مهدي الإصفهاني. وعودوا إلى المدرسة الجنابذية، إلى كل المدارس في الجو الشيعي، عودوا إلى كل تلك المدارس، كتبهم موجودة، وقارنوا بين عقائدهم وبين العقائد التي وضعت في مجموعة حلقات أعرف إمامك، لن تجدوا عقائد أصفى وأنقى وأرقى من الذي جمعته لكم في مجموعة الحلقات هذه، فاعرفوا قيمتها. إنني أعطي ضمانا بهذه العقيدة السليمة بحدود نقصي كما قلت وبحدود قصوري وتقصيري. هذه خلاصة عمر في البحث والتحقيق والتدقيق، خلاصة عمر أركض وراء كل كلمة وعند كل سطر كتب في العقيدة، على اختلاف المدارس والمشارب والأذواق، لقد جمعت لكم كل ذلك وبإيجاز في مجموعة حلقات أعرف إمامك فاعرفوا قيمتها. تفاصيل الطبق الرئيس هناك في تلك الحلقات، عرضت لكم في هذه الأجزاء الثلاثة التي عنونتها الطبق الرئيس على مائدة القمر، لخصت ما لخصت في هذه الأجزاء الثلاثة وجعلت العنوان طبق الخلاص، طبق يوم الخلاص. التفاصيل إذا أردتموها ستجدونها في مجموعة حلقات أعرف إمامك. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.